إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، لقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما بالغا، فأقامها على أساس سليم ورباط متين، لأنها النواة الأولى للمجتمع، وبصلاحها صلاح المجتمع بأسره. فشرع الإسلام الزواج ورغب فيه وحث الناس عليه، وحرم الزنا ورهب منه ونفر الناس منه. فحرم الإسلام على المرأة أن تدخل على زوجها وأهله طفلا أجنبيا عنه، لما في ذلك من اختلاط الأنساب وتضييع الحقوق وإشاعة الفاحشة والبغضاء بين الناس، وهذه أمور يرفضها الإسلام تماما. وبما أن النسب في حياة الناس له حقيقة كبرى وأهمية بالغة، فقد ذكره رب العزة سبحانه وتعالى في معرض الامتنان والمدح لبني الإنسان في قوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا. نسبا أي له آباء وأجداد ينتسب إليهم ويفاخر بهم، وصهرا أي له بنات يصاهر بهن إخوانه المسلمين. ومن فقه الشريعة الإسلامية أن الله تعالى جعل حفظ النسب من الكليات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، وهي الدين والعقل والنفس والعرض والنسب. وبما أن النسب للنسل حق من حقوق الله تعالى لا ينفسخ ولا يرد ولا يحول، فقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تدخل طفلا غريبا بطريق حرام على زوجها وأهله، لما في ذلك من اختلاط الأنساب وتضييع الحقوق وإشاعة الفاحشة واضطراب حياة الناس في حل النكاح وحرمته واستحقاق الميراث وعدم استحقاقه وما يترتب على ذلك من فوضى في دنيا الناس، حتى حرم الإسلام التبني بقوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة على الزانية التي تدخل على أهل زوجها طفلا ليس منهم، ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أدخلت على قوم طفلا ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ابنه وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. ولما كان ذلك كذلك، كان الإنجاب الشرعي بين رجل وامرأة لا يكون كذلك إلا عن طريق عقد زواج شرعي صحيح بشهادة الشهود، ويتحقق فيه الإجاب والقبول بين الزوج وولي المرأة صغيرة كانت أو كبيرة، لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وإذا تولد من لقاء الرجل والمرأة بهذه الطريقة الشرعية أولادا، فإنهم ينسبون إلى الأب والأم أي الزوجان، وما يترتب على هذه النسبة من حقوق شرعية معلومة من وجوب التربية والنفقة والتنشئة على الإسلام واستحقاق الميراث بعد الموت إلى غير ذلك. وعليه فإن أي لقاء جسدي بين رجل وامرأة بعيدا عن هذا الإطار الشرعي الصحيح السوي المتفق والفطرة التي فطر الله الناس عليها فهو لقاء محرم يسمى في شرعنا الزنا. وإذا ترتب على هذا اللقاء المحرم أولادا فإنهم لا ينسبون إلى صاحب الماء الفاجر هذا، وإنما ينسبون إلى أمهم بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا، فأمه التي أنجبته هي أمه وينسب إليها وأهلها عصبته يرثهم ويرثونه، أما صاحب الماء فهو أجنبي عنه. والأدلة على ذلك متضافرة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن الصريح قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما عن 24 نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في فتح مكة كان قبل ذلك عتبة بن أبي وقاص شقيق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان قد زنى بأمة لدى زمعة في الجاهلية، فأوصى عتبة سعدا إن مات أن يأخذ ابنه. فلما قدم النبي وأصحابه في فتح مكة رأى سعد ابن هذه الأمة فأخذه وقال: ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فأخذه عبد ابن زمعة وقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فلما اختلفا احتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد للنبي: ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. وقال عبد: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر، أي الفاجر الزاني، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لسودة بنت زمعة زوج نبينا عليه الصلاة والسلام شقيقة عبد بن زمعة: احتجبي منه. لما رأى النبي شبها بينه وبين عتبة، فهذا الحديث أثبت أن الولد لا ينسب إلا للفراش الشرعي. والمقصود بالفراش في هذا الحديث بإجماع من نزل فيهم القرآن وكان النبي من بينهم، وهم أرباب اللغة والفصاحة، وما يعلمه القاصي والداني ممن لديه شبه ثقافة من المسلمين. المقصود بالفراش هنا أي ما كان بأمرين: إما بعقد زواج شرعي صحيح أو بملك يمين. قال الفقهاء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة أن المقصود بالفراش هنا هو الزواج الشرعي الصحيح. فلو عقد رجل على امرأة فأتت بولد بعد مدة العقد لمدة الإمكان نسب إليه لا محالة. ومدة الإمكان هي أن تلد المرأة بعد 6 أشهر من تمام صحة العقد. واستدلوا على هذه المدة بقول الحق جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: في تمام الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فأخبر الحق في الأولى بأن الحمل والرضاع مدته 30 شهرا، وأخبر في الثانية أن تمام الرضاع سنتين كاملتين، أي 24 شهرا، فيتبقى من 30 ستة أشهر. فلو أتت امرأة رجل بعد دخوله بها دخولا شرعيا صحيحا بولد بعد 6 أشهر فهو ابنه ولا تتهم بالزنا، وقد ثبت ذلك في عهد الخلفاء. وأما ملك اليمين كما هو كان شائع وشرع في المسلمين وقتئذ، أن الرجل يشتري أمة بماله وهي حق له، يحق له أن يعاشرها معاشرة الأزواج. فكان العرب ثم المسلمون بعد يشترون الإماء لغرض الفراش أي الجماع، أو للتجارة أو الخدمة أو نحو ذلك. فإن جامعها فأتت بولد أو أولاد بعد جماعه، أي اعتبارها فراشا له، فأولادها ينسبون إليه. أما الزنا بقول النبي وللعاهر أي الزاني الحجر، فقال العلماء المقصود بالحجر، قال بعضهم أنه يرجم بحجر وفق الشريعة الإسلامية وليس له شيء، وهذا على التفرقة إن كان محصنا أي متزوجا أو غير متزوج. وقال بعضهم المقصود بالحجر أنه ليس له شيء، لأن الحجر مثل مضروب في كلام العرب لكل من ليس له شيء، يقول أمسك فلان بيده التراب، يعني لا شيء له، فلا شيء لهذا الفاجر إلا الحجر. وقال الأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم أن ماء الزنا لا يترتب عليه أي آثار شرعية إطلاقا، حتى بالغ الإمام أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله، عفوا مالك والشافعي، إلى أنه يجوز للرجل أن يتزوج أم من زنى بها وبنت من زنى بها. وبالغ الشافعي فقال يحق له أن يتزوج ابنته من الزنا إذ لا كرامة لماء الزنا. ومنع ذلك أبو حنيفة والإمام أحمد. لماذا؟ ليس لأن ماء الزنا له آثار شرعية، لا، وإنما لأمور، منها أنه زنى بأمها، فلو دخل البيت أي على أهل هذه المزني بها قبل وتزوج بواحدة من أقاربها زواجا شرعيا، يخشى وقوع الفاحشة بينه وبينها مرة ثانية، لأن حاجز النفرة كثر بينهما قبله، فكان من باب دفع الشبهات والاستبراء وصيانة المجتمع من شيوع الفاحشة. وفي السنن بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا ابني قد عاهرت بأمه في الجاهلية، يعني زنيت بأمه في الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا دعوة في الإسلام، مضى أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. لا دعوة في الإسلام أي لا دعوة إلى انتساب ولد بطريق حرام في الإسلام، مضى أمر الجاهلية. وقضية الجاهلية كما يعلم بعضكم من أنواع الأنكحة التي كانت موجودة إذ ذاك أن المرأة كانت تنصب رايات ويدخل عليها الرجال، فإن حملت ووضعت أجمعتهم، ثم تقول هذا الولد ابنك لواحد ممن زنى بها ولا يستطيع أن يتنصل، وهن أصحاب الرايات، ونكاح الاستبضاع. كان الرجل يرى الرجل الثمين الفحل القوي فيريد أن يكون له ولد مثله، فإذا طهرت امرأته من حيضها أرسلها إليه ليزني بها، ثم تعود إليه فلا يمسها حتى يستبين حملها، فإذا تم حملها جامعها أو لا يجامعها، المهم أنه تأكد أنها حملت ممن يريد، فإذا ولدت نسب الولد إليه. ومن ذلك أن بعض العرب كانوا يشترون الإماء ثم يفرضون عليهم الضرائب، فتتكسب المرأة بفرجها، فكانت إذا زنت وأنجبت وأراد صاحب الزنا أن ينسب الولد إليه نسب إليه، فجاء الإسلام فأبطل الجاهلية بكفرها وشركها وضلالها، لا دعوة في الإسلام، مضى أمر الجاهلية، وجاء الإسلام بنوره على العالمين ليشرع لهم خالق السماوات والأرض الولد للفراش أي الزواج، وللعاهر الزاني الحجر. وفي سنن أبي داود أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى، أي قضى من؟ لست أنا ولا مالك ولا الشافعي ولا من قبلهم ولا من بعدهم، إنما المشرع الذي قال ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فقضى عليه الصلاة والسلام أن كل من كان له من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة يملكها أو من حرة عاهر بها أي زنى بها. ومعنى الحديث أن نبينا قسم الأولاد قبل الإسلام على قسمين، لو أن أمة أنجبت ولدا فزعم سيدها أن هذا ابني أو مات الرجل وجاء أولاده من بعده وقالوا هذا أخونا، فهو أخوهم وينسب إليهم، فما قسم من الميراث قبل نسبته إليه إلى الرجل فليس له فيه شيء، وما تبقى يأخذ نصيبه باعتباره واحد من أبنائه، وما نفاه الرجل عن نفسه لا ينسب إليه لاحتمال أنه منه أو من رجل أجنبي على عادة الجاهلية التي ذكرتها أنهم كانوا يستبضعون ويؤجرون إيماءهم، وكل رجل أنجب ولدا من أمة لم يكن يملكها أو من حرة زنى بها فليس له كلمة واحدة. لماذا؟
لأن في الصورة الأولى كان السيد يملك أمته وتحت يده ويعاشرها معاشرة الأزواج، فهي فراش شرعي صحيح. وفي الصورة الثانية ليس هناك فراش، لأنها أمة أجنبية عنه أو حرة زنى بها بعيدا عن فراش الزوجية، فهذا لانفصام عرى الزوجية بينهما. ومما يستدل به استنباطا من كتاب ربنا سبحانه الآية التي ذكرت في أول خطبتي، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال أهل التفسير أن الله تعالى قسم الناس إلى أنساب، أي ذو آباء وأجداد ينسبون إليهم، وإلى أصهار، أي له بنات يصاهر بهن الناس. فالأنساب سبع، وهم المذكورون في قول ربنا في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء هن محرمات من النسب ومن المصاهرة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم حرم النبي الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهؤلاء محرمون بناء على عقد شرعي صحيح. فقال العلماء من هذه الآية أن بنت الرجل من الزنا لا يحرم عليه نكاحها. لماذا؟ لأن النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا، ولذلك لم يدخل تحت قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، لم يدخل في هذه الآية بنات الزنا بإجماع العلماء، لأنها أي بنت الزنا ليست بنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين. وإن لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا، فلا يحرم الزنا بنت أم ولا أم بنت، وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام. لماذا؟ لأن الله امتن من المنة بالنسب والصهر على عباده، ورفع قدرهما، وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما، فلا يلحق الباطل بالحق ولا يساويه أبدا، وهذا واضح. وكذلك إجماع العلماء على أن ابن الزنا بنتا كان أو ولدا لا يرث من صاحب الماء، ولا تثبت بينه وبين أهل صاحب الماء حرمة، وهذا إجماع قائم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. والسؤال، وهذه أدلة على وجه الاختصار لضيق الوقت، السؤال: لماذا هذه القضية في هذا الوقت على وجه التحديد؟ أولا، القضية ليست جديدة، إنها قديمة من يوم أن رفعت هيئة الأمم عقيرتها بتدمير الأسرة في الإسلام، بداية من أول مؤتمر عقد سنة 1946 يوم أن أنشئت لجنة مركز المرأة في هيئة الأمم، ثم تلاها مؤتمرات سنة 48 53 66 67 75 79 80 85 94 96 في مصر 2001 2003 هذه كلها مؤتمرات وبنودها موجودة وقائمة ومضامينها منشورة في الكتب وعلى الشبكة العالمية في موقع لجنة مركز المرأة في هيئة الأمم فيها قواسم مشتركة من يوم أن أنشئت لتطبيقها جبرا على الأمم الإسلامية. هذه البنود منها الدعوة إلى حرية العلاقة الجنسية باعتبارها حق من حقوق المرأة، نشر مفهوم النوع الاجتماعي بدل الجنس البشري. لماذا؟ من أجل إشاعة الزواج بين الذكر والذكر والأنثى والأنثى والشذوذ الجنسي، والأخير الاعتراف بحقوق الزاني والزنا صراحة هكذا. فالقضية ليست جديدة وليس فكرا مستحدث، إنما هي قضية قديمة، والسؤال بدل أن نناقشها كما عبر بعض إخوانكم في جلستنا بالأمس هنا، هل تريدون الإسلام أم لا؟ الله يقول ورسوله يقول نريد الإسلام الذي أنزله الله على قلب نبيه، أم نريد إسلاما مفصل بالمزورة، شلوا دي حطوا دي، دي مش نفعة، هذه لا تتواءم مع العصر؟ ماذا نريد من الإسلام؟ هل نحن مسلمون حقا أم هو مجرد ادعاء ودعوة إلى مواكبة الإسلام للعصر؟ إنها قضية فارغة. والعلة التي يتحججون بها على شاشات التلفاز والإعلام إن ابن الزنا ده لو طلع منسوب لأمه يطلع ولد معقد وقنبلة موقوتة في المجتمع وما ينفعش وليس من حقوق الإنسانية أن نعيره، ثم تيجي نحل المشكلة من الجذور، امنعوا الزنا وامنعوا أسبابه ويسروا الزواج للشباب، امنعوا الزنا بغلق منافذه وأسبابه من تبرج وعري وصفور وأفلام داعرة في حين الشباب لا يجد لقمة العيش، وفيهما في الرجال رجل كامل الرجولة فيه شهوة ركبها الله فيه وأخلق فرص عمل ويسر الزواج حتى يستطيع الشاب أن يتزوجه. وهذه دعوة ليست لولي الأمر وحده، مسألة تيسير الزواج المجتمع كله مطالب بها من الكبير إلى الصغير، بدءاً من الحاكم والمسؤولين ورجال الأعمال والأب والزوج والبنت، الكل مسؤول. خبر أفزعني والله، أرقني في الليل وما نمت. أخبرني بعض إخوانكم بالأمس إن في أسيوط الكنيسة بنت مساكن للشباب القبطي، الشقة بـ40 جنيه 64 متر أوضتين وصالة. ليه؟ لحديث الزواج منهم. أوليس هذا ديننا أيها المسلمون؟ ألم يأمرنا ربنا بأن نزوج بعضنا البعض وأن نيسر وأن نساعد؟ تعاليم ديننا يطبقها غيرنا؟ أين نحن عندما نلقى الله؟ ثم يخرج علماء الضلالة ممن يريدون تلميع أنفسهم فيبحثون عن شواذ كلام العلماء. وما فين علماء الحق؟ علماء الحق بيغيبوا الوقت ليه؟ لما يكون السؤال في الحيض والنفاس والصلاة والطهارة والصوم نجيب علماء الحق زي عطية صائر والحفناء وغيرهم من أهل الحق. لما يكون المسألة متعلقة بمسائل مصيرية وعايزين يوجهوا فكر يجيبوا العلماء اللي على مذهبهم. وأين هؤلاء؟ لما لا نعرفهم؟ امرأتين وبعض العلماء موجودين، وبقيت العلماء فين؟ خارج الأزهر؟ فقدت الأمة العلماء أن يقولوا كلمة الحق؟ ثم يسمون الأسماء بغير اسمها، يسمون الزنا حرية زي ما بيسموا الخمر مشروبات روحية والربا فايدة وغير ذلك. هذا كله من أجل استبدال الشريعة. ثم يكذبون على علماء الحق أيضا، نسبوا إلى شيخ الأزهر السابق عليه رحمات الله شيخ الأزهر جاد الحق أنه قال بذلك، وأنا علمي أن هذا الرجل متزن في فتوى، فألبت موسوعة فتاويه لأجد كلمة واحدة، فوجدت النقيض، ولولا ضيق الوقت كنت أردت أن أقرأ عليكم قوله. قال عندما جاءه سؤال من وزارة الخارجية المصرية برجل زنى وأراد أن ينسب ابنه إليه، فقال الإمام رحمه الله كلاما مطول مفاده أن الزواج معلوم والزنا معلوم، وماء الزنا لا قيمة له ولا علاقة بينهم أبدا ولا ينسب إليه، وهو موجود في فتاوي لكن لضيق الوقت لا أستطيع قراءته عليكم من باب إحقاق الحق، فلا تسمعوا لهؤلاء، إنها فتوى من أجل تغيير الدين وتضييع حقوق المسلمين واختلاط الأنساب. وفوق كل هذا ربنا يقول عن الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيله، ونحن نقول ينسب ابن الزنا إلى أبيه، وربنا قضى ونبينا قضى أن هذا الزاني الفاجر إن كان غير متزوج يجلد، وإن كان متزوجا لا مصير له إلا الموت بالحجر، لأنه اقتحم حمى الشرع، فما يستوي الطيب ولا الخبيث أبدا. أسأل الله أن يقي المسلمين من كل سوء وأن يحفظ عليهم دينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والالتزام بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين، وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين، ولا خزايا ولا مردودين. اللهم احفظنا والإسلام والمسلمين من كل سوء، اللهم احفظ شباب الأمة من كل سوء، واحفظ بنات الأمة من كل سوء، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره في تدميره، يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أولياؤه، ويذل فيه أعداؤه، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أوفق الراعي والرعية، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم ارفع الشقاق من بين إخواننا أهل فلسطين وأهل العراق، واجمعهم على كلمة سواء، ووفقهم لما تحب وترضى وجميع إخواننا في كل مكان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.